الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من دروس السيرة، الصحابي اليوم سيدنا عبد الله بن مسعود. قبل أن نبدأ بعرض سيرته وتعبده وزهده وخصاله وفضائله وأقواله، لا بد من وقفة قصيرة حول موضوع السيرة. أيها الإخوة الأكارم، في السيرة شيئان: وقائع ونصوص وتحليل ودراسات. الذي نحن في أمس الحاجة إليه أن نجمع بين النص والتحليل، وبين النص والاستنباط، وبين النص واستنباط قاعدة تلقي ضوءا على حياتنا اليومية. إذن كما نحن نعتني بالنص الذي ورد في كتب السيرة، نعتني بالتحليل بالاستنباط، لأن هذا التحليل والاستنباط يعطينا قانونا أو سنة أو قاعدة تنير لنا السبيل في الدنيا. الشيء الآخر، يجب أن نعتقد جميعا أن الله جل جلاله هو يعني القوانين التي سنها، والقواعد التي قعدها، والوعود التي قطعها، والبشارات التي بشر بها، هي لأي مؤمن في أي زمان ومكان. يعني هذا المفهوم الساذج أن الصحابة أبطال فعلا، والنبي كان بطل الأبطال، ولكن باب البطولة مفتوح إلى يوم القيامة. كلمة دقيقة: الله جل جلاله هو وعده هو عطاؤه هو قوانينه هي سننه هي. فالشيء الذي ناله أصحاب رسول الله من الله عز وجل شيء ثمين جدا، لكن الإله موجود. الذي نصرهم ينصرنا، والذي أعطاهم يعطينا، والذي أسعدهم يسعدنا، والذي أغناهم يغنينا، والذي رفعهم يرفعنا. المفهوم التاريخي للدين مفهوم غير صحيح، أن الدين ظاهرة ظهرت وانتهت. لا، ظهرت وتستمر. فأي مسلم في أي مكان في أي زمان إذا أخذ بقواعد الدين قطف ثماره. وما أردت من درس السيرة إلا تأكيد هذه الحقيقة. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان ماهراً في القرآن، القرآن بين أيدينا موجود، بإمكانك أن تكون ماهراً فيه، بإمكانك أن تحفظه، بإمكانك أن تفهمه، بإمكانك أن تعمل به، بإمكانك أن تطبقه، بإمكانك أن تقطف ثماره. هذه المقدمة مهمة جداً. يعني نحن على أبواب البطولة، إما أن نقدم وإما أن نحزم، إما أن نبادر وإما أن نتردد. هذا الصحابي الجليل يكنى أبا عبد الرحمن، أمه أم عبد، أسلم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، يعني أسلم في وقت مبكر، وقال: كنت سادس المسلمين، يعني كان ترتيبه في الإسلام السادس، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان صاحب سر رسول الله، صاحب وسادته وسواكه وطهوره في سفره، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، وكان خفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة، وكان من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا. ولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدرا من خلافة عثمان، ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 64. هذا الموجز، إلقاء الضوء الشديد على خصائصه الأساسية. فعن عبد الله بن مسعود صاحب الترجمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد نفرا من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست سأسقيكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل، يعني غنم ليس فيها لبن؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتنقها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه أبو بكر بإناء فاحتلب فيها، فشرب أبو بكر ثم شربت. إذن أولاً، الاستنباط الأول أن هذا الصحابي الجليل وهو غلام يافع أدرك بفطرته أن هناك شيء يجوز وهناك شيء لا يجوز. هذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ما من أخ مؤمن إلا وهو قبل أن يتوب إلى الله عز وجل أو قبل أن يصطلح مع الله عز وجل إلا وله مواقف أخلاقية في الجاهلية، في جاهليته. هذا معنى قول النبي الكريم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وعن أبي موسى الأشعري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله. أنا أقسم لكم بالله أن بين الإخوة المؤمنين من المحبة والمودة ورفع الكلفة والثقة والطمأنينة والاستسلام والاندماج أشد مما بين الأقارب، أشد مما بين الأخ وأخيه، أشد من أي علاقة نسبية. هذا قانون، أنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى يعنيني أكثر ما يعنيني استنباط قواعد في الإيمان. يقول أبو موسى الأشعري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى ابن مسعود إلا من أهله. كلما ازداد إيمان أحدكم ازداد حبه لإخوانه، وازدادت خدمته لهم، وازداد تعلقه بهم، وازدادت شفقته عليهم، وازداد إخلاصه لهم، وازداد نصحه له. يجب أن يكون المؤمنون كتلة واحدة، صفا واحدا، إذا جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيدنا أبو موسى الأشعري يقول: رأيت رسول الله وما أرى إلا ابن مسعود من أهله. من أهلك؟ هم المؤمنون. وهذا معنى قول النبي: رب أخ لك لم تلده أمك. فإذا أنت بادرت أنا أستنبط من قول النبي الكريم في حق الجار: إذا استعان بك أعنته، إن استنصرك نصرته، إن استقرضك أقرضته، إن أصابه خير هنأته، إن أصابته مصيبة عزيته، لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، إذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، إن لم تفعل فأدخلها سرا، لا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده إلا أن تؤذه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. إذا كان هذا حق الجار، وقد يكون الجار ليس مسلما، فكيف بحق المؤمن؟ كيف بحق الأخ في الله؟ لذلك علامة قبولنا عند الله محبتنا، تواضعنا، تضحيتنا، إيثارنا، بذلنا، تواصلنا، تناصحنا. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى مجلسه نزع عليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه عليه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل النبي. أنا أقول لكم إن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو من يتم عين حب الله. بارك الله بك يا سيد عزة. إن حب النبي عليه الصلاة والسلام عين حب الله، وإن حب الله عز وجل عين حب النبي، وإن طاعة الله عين طاعة النبي، وإن طاعة النبي عين طاعة الله. والدليل سيد زياد، جيد، آخر: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل ثالث: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد الغائب، ما قال يرضوهما. هلأ منضيف شيء: وإذا أنت أحببت الله حبا جما، وأحببت النبي حبا جما، وألغيت ذاتك نهائيا، شففت عن حقيقة رسول الله. يعني لذلك النبي كان يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب من ينفعني حبه عندك. وإسلام بلا حب جسد بلا روح، بسيطة يعني، إسلام بلا حب. بعض الأقوال: ألا لا إيمان لمن لا محبة له. في عنا للحب دليل، عنا 100 دليل: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإنسان يشوف أين قلبه، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. قلبك أين هو؟ الحقيقة سوف ترون أيها الإخوة أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله أحبوا النبي حبا يفوق كل تصور، أحبوه، افتدوه بأموالهم، بأولادهم، بأرواحهم. هكذا ينبغي أن نكون. مات أبوها وابنها وزوجها وأخوها وتقول ما فعل رسول الله، إلى أن رأته بأم عينها فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، لا قيمة لها. هذه امرأة. لذلك الإنسان، طيب نحن بهالزمان كيف بدنا نعبر عن حبنا لله؟ كيف نعبر عن أننا نحب الله أكثر من كل شيء؟ هون بقى السؤال. ما في جهاد، نحن في الحياة المدنية الآن، هذا مدرس، هذا محامي، هذا طبيب، هذا صانع، هذا عامل، هذا صاحب مصلحة، هذا تاجر، هذا صاحب معمل، طالب مدرسة، طالب جامعة، له أهل، متزوج، ما له متزوج. كيف يعبر أحدنا عن حبه لله عز وجل؟ أبو بلال بارك الله بك، بتطبيق أمر الله. يا الله أمره سهل تطبيقه. سيد أحمد اتباع سنته. في نقطة دقيقة، ربنا عز وجل سيد طالب بإتقان ما كلف به. الحقيقة ربنا عز وجل بيخلق ظروف للمؤمن يضعه أمام خيار صعب، شيء يرضي الله لكنه يضر بمصلحته، صفقة رابحة فيها شبهة، فأنت إذا أمضيتها أثبتت أنك تحب المال أكثر من حبك لله ورسوله، فإذا رفضتها أثبتت أنك تحب الله أكثر من حبك لهذه الصفقة للمال. حقيقة البحبوحة والرخاء طاعة الله سهلة، أنا بغض بصري وبصدق. في ظروف توضع أمام خيارين صعبين، الدنيا هنا وطاعة الله هنا. لولا أن الله عز وجل يضعك أمام هذين الظرفين وأمام خيار صعب كانت الجنة سهلة. صارت في عنا آية كريمة تؤكد ذلك. أبو بلال، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني لا بد من الابتلاء، لا بد من أن توضع أمام ظرف، إما أن تختار رضاء الله عز وجل وإما أن تختار الدنيا. الآية التي أريدها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني الطريق إلى الله مغلق غير سالك حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا نحن في الحياة المدنية كيف نؤكد حبنا لله عز وجل؟ من خلال إذا امتحنا وابتلينا وضعنا أمام ظرفين. يعني أيام الإنسان زوجته وأمه، أقرب مثل، أمه متقدمة بالسن، الإنسان لما يتقدم بالسن يرد إلى أرذل العمر أحيانا، تفكير ضعيف، يعني طريقة تدخل شديد، طلبات غير معقولة، سيطرة، إحكام القبضة، فكل سعادته مع زوجته وأمه عبء عليه. لكن الذي يرضي الله أن تبرأ أمك وألا تضيع حق زوجتك، فالبطولة أن تقف الموقف الكامل. إذا أنت دائما توضع في امتحانات صعبة، إما أن تؤكد أنك تحب الله ورسوله أكثر من حبك للدنيا، وإما أن تؤكد أنك تحب الدنيا، المال، الزوجة، العشيرة، الأهل، الابن، التجارة، المسكن. لو أنت بمسكن فخم ومستأجر أجرة وليس لك، طيب أن تبقى في المسكن شيء مريح والأجرة رمزية والقانون معك وأنت محمي، لكن أحيانا حينما تؤثر مرضاة الله عز وجل تعطي هذا البيت لأصحابه وتنام قرير العين. إذا دائما أنت ممتحن بتجارتك بصناعتك، أيام تدخل مادة بالصناعة غير شرعية، يحط الخرج ماشي، هلأ رواج فظيع، لا ديرة حنبلية، لا ديرة حنبلية، ليش؟ والمؤمن يقول لا إني أخاف الله رب العالمين، لا أفعل هذا. فقصدي أن حبك لله عز وجل شئت أم أبيت لا بد من أن يظهر أو أن لا يظهر من خلال الامتحان. طيب نحن سؤال، نمتحن أو لا نمتحن، أم لا بد من أن نمتحن؟ لا بد من أن نمتحن، كما ذكر الآية أبو بلال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من أن يمتحن. أحيانا تعرض البيت للبيع 5 سنوات، جاب لك 3 ملايين، وافقت وعملت عقد، الله عز وجل غريب يبعث لك بعد يوم واحد بساعة 3:30، لك صلي 3 سنوات عرضه، فالسعر ما اجى فوق قرش، بعد ما باعه اجى واحد قال 3:30 بترفع ايدك. هي امتحان، يا تنجح يا تسقط. نجاحك والله انا بعت البيت اعطي المبلغ لفلان، رسوبك بدنا ندبر حالنا، بيفتعل شي شغله، والله المرأة زعلت، ابني خانقني، حنطلق المرأة مشان البيت، يا أخي الله يخليك بلا هالشغلة، بيكون عامل كل العملية تمثيلية. فأنت ممتحن بالبيع بالشراء، بأي شيء ممتحن، إما أن يظهر أنك تحب الله ورسوله أكثر من كل شيء، وإما أن تثبت أن أي شيء من الدنيا أغلى عليك من الله ورسوله. وهذا الامتحان واقع لا محالة أبدا، وربنا عز وجل هو فعال لما يريد، يبعث لك عرض مغري. أحيانا تقع في مشكلة والأبواب كلها مغلقة إلا باب الشبهة، لا بد من أن تأخذ قرضا بفائدة. المؤمن، أحد أخواننا الكرام يعني بأول حياته التجارية، بيته صغير وعرض عليه بيت بسعر مغري جدا بداعي السفر، يعني بيت يسوى 35 معروض 25، هو تاجر بس ما معه مبلغ، قصة قديمة كثير، معه 15 ناقصه 10، معه سندات، ذهب إلى أحد المصارف ومدير المصرف نصراني، فقال له خصم لي هالسندات، هذا ربا معكوس بالمناسبة. الله عز وجل أنطق المدير، قال له يا أبو فلان أنت رجل مسلم، هي حرام بدينك. بس قال كأنه صفعني، أنا أتلقى نصيحة من إنسان ليس مسلما في ديني؟ قال والله بكيت وأنا على الدرج، قلت له يا رب البيت لا أريده، وسأبقى في بيتي ولن أعصيك. انتقل من المصرف إلى محله التجاري بالحريقة. ما أن وصل إلى محله التجاري حتى رأى صديقا له لم يره منذ سنتين. وينك يا أبو فلان؟ انتظرناك نص ساعة. قال له هلأ أجيك، خير إن شاء الله. قال له أنا رايح على الكويت، في معي 60,000 بدي أحطهم عندك أمانة، وبناجدك الله تستعملهم تستعملهم. الرد إجا بعد نص ساعة، بعد نص ساعة. أنت قلت يا رب أنا ما بعصيك ولا بدي البيت، الله يتركك. يا أخوان الامتحان ما بيطول، بس الله بده منك الكلمة يا رب لن أعصيك، هذه الدنيا تحت قدمي. إذا ما أخذت هالبيت عن طريق التقسيط والربا ما بتسكن البيت، تصاب الطريق. لا ما بتصاب الطريق، هذا كلام الشيطان. لا أعصي الله ولن يضيعني الله عز وجل، أنا بدي هيك مؤمن. المنهج مقدس عنده، الأمر أغلى شيء عنده. نعم. سيدنا ابن مسعود كان من أقرب الناس إلى رسول الله، قال كان يوقظ رسول الله إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويمشي معه في الأرض وحشا، يعني منفردين. بالمناسبة يعني في أشخاص إذا شاف مثلاً اللي عم بيعلمه دائماً هيك وراء، من على المنبر وراء كرسي التدريس بثيابه الأصولية تمام، أما إذا شافه عم يأكل مثلاً، إذا راح معه نزهة ونام، بينام الشيخ؟ بينام الشيخ وبينعش وبيجوع. في أشخاص ما بيلقوا الحياة الخاصة، في أشخاص بيتحملوا حياة. هاي شوف سيدنا ابن مسعود كان يوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويمشي معه في الأرض وحشا. وكان عبد الله بن مسعود صاحب الوساد والسواك والنعلين. يا عبد الله أين السواك؟ فضل هذا السواك. الحياة الخاصة للإنسان، الإنسان له حياة خاصة، مهما كان إنسان عظيم له حياة خاصة، بينام وبيجوع وبيأكل وبيعطش وبيغضب. اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر. فكل ما الإنسان ارتقى إيمانه ما بتأثر عليه الأمور الخاصة. يعني أيام الإنسان بيضطر يأدب ابنه، بيضطر يأخذ موقف في حزم، بيضطر يتغاضب، أيام تنشأ مشكلة يهتم لها كبشر. وعن عبد الله بن زيد قال أتينا حذيفة فقلنا له حدثنا بأقرب الناس لرسول الله هديا وسمتا لنأخذ عنه ونستمع منه. فقال عبد الله بن زيد كان أقرب الناس لرسول الله هديا وسمتا عبد الله بن مسعود، بن مسعود أقرب الناس وأشبه الناس لرسول الله. لذلك أيها الإخوة، نحن كمؤمنين لنا مثل أعلى هو الرسول الكريم. إذا أنت قرأت سيرته، النبي كان إذا كان دخل بيته يقول السلام عليكم، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم. فالمؤمن، أنا ما بتحمل مؤمن عنيف قاسي يضرب يسب يشتم، أنت لست لست مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أخذنا السيرة كي نستفيد منها، كي نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود، قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. أعوذ بالله. فغضب سيدنا عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحم. قال: من هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حاله الأول. إنسان يملي القرآن عن ظهر قلب يكتب، جريمة هي، كلام الله. أما لما علم أنه ابن مسعود ما في مانع، لما قال له: من هو؟ قال: هو عبد الله بن مسعود. انطفأ غضبه شيئا فشيئا حتى عاد كما كان. ثم قال: ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في أمر من أمور المسلمين، وإنه سمر يعني سهر عنده ذات ليلة وأنا معه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته، فلما كدنا نعرفه قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه سل تعطه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته ويطرب لها، مع أن القرآن أنزل عليه. وبالمناسبة بقولكم، كل ما ارتقى حالك تطرب لقراءتك القرآن. كلكم يعلم هذه الحقيقة. أيام تقرأ القرآن تلاقي ما في طلاقة، ما في هيك سوء انسياب، ما في طرب، ما في شوق، ما في ترنم. أحيانا تقرأ القرآن تطرب أنت لصوتك، وقد يكون صوتك عادي جدا. حدثنا مرة أخ قال: في منشد لا ينشد إلا بدرهم، لكن ولا يسكت إلا بدينار، لا يسكت إلا بدينار. بدأ بدرهم، أما السكوت بدينار معنى معروف صوته. فالمؤمن إذا كان صافي القلب، إذا كان له عمل طيب، له قراءة شجية يطرب لها هو قبل غيره. لحتى قراء القرآن لك لهم ساعات صفاء، ساعات تحليق، أو ساعات تجلي. الساعات النادرة عند قراء القرآن يكون فيها تجلي من الله عز وجل. فقال عمر: والله لأغدون عليه فلأبشرنه. قال: فغدوت عليه فبشرته، فإذا أبو بكر قد سبقني إليه فبشره. كم هم يحبون بعضهم بعضا؟ إذا كان أخوك جاء خبر طيب من رسول الله رأسا بشره. بالمناسبة، طب نحن شو علاقتنا بالموضوع؟ أحيانا الإنسان يرى رؤيا طيبة، رؤيا صالحة لأخيه، لا يسكت عنا. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها المؤمن أو ترى له. يعني إذا واحد شاف إنسان مؤمن بيحبه بحالة طيبة، بمظهر هيك يرضي، بحالة مع الله طيبة، برمز واضح جدا، ليتم ساكت، هذه بشرى من الله عز وجل. فربنا عز وجل حكيم، إما أن يلقي هذه البشرى على صاحبها مباشرة، وإما أن يريها لصديق له أو لأخ له. وعن ذر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، يعني يقطع سواك من شجر السواك، وكان دقيق الساقين، نحيف كان، يبدو أنه وهو يقطع السواك عصفت الريح فكشفت عن بعض عن دقة ساقين، يعني جلد وعظم عند كلام العوام. فضحك القوم منه نوب، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. النوب ما فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. لهما أثقل، في الواحد وزنه 40 كيلو، 30 كيلو، طويل، قصير، أبيض، أسمر، ممتلئ، غير ممتلئ، جلدة وعظمة، عظمة وجلدة، مثل بعض. هذه أشياء لا قيمة لها عند الله إطلاقا. عن زيد بن وهب قال: أقبل عبد الله بن مسعود ذات يوم وعمر جالس. العظمة أيها الإخوة، سيدنا عمر أمير المؤمنين وهو من العمالقة في الدين، ومع ذلك من علامة المؤمن بيعرف قدر إخوانه. سيدنا عمر أيها الإخوة خرج من المدينة ليستقبل بلالا، صدق الكلام، خليفة المسلمين القرشي من أرومة قريش، من ذروتها، من أعلامها، يخرج بنفسه ليستقبل بلالا. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله إذا ذكروا بلالا أو إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا. يعني أنت أيام تستنكف تقول سيدنا، هلأ أيام أهل الدنيا، أهل الفجور والإعراض، يأخذون على المؤمنين أنهم لا ينطقون باسم صحابي إلا ويقولون سيدنا أو النبي، سيدنا موسى. أما الكتاب العاديين يقول لك: وجاء عمر، وجاء محمد. شو محمد رفيقك؟ محمد سيدنا محمد. والله يا أخوان، واحد بمصر مسلم، ابن مسلم، بيقول لشخص: وين قبر محمد؟ بمصر. قال له: هون مصر. قال له: اي مو هون قبره، ليش؟ مسلم والله لشخص اثق بكلامه، رجل غني غافل، يظن ان قبر النبي في مصر. فماذا قال؟ وين قبر محمد؟ هكذا. اما المؤمن اديب يقول سيدنا محمد، هذا مو محمد، محمد أولى باللغة الفصحى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فسيدنا عمر، الصحابة الكرام كانوا يقولون: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فسيدنا عمر كان جالس، فجاء ابن مسعود فقال رضي الله عنه: إنه رجل ملئ علما. الوصف ملئ علما، أيام الإنسان بيتعلم 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 بيتعلم، بيتلقى دروس، بيحضر مجالس علم، بالتفسير بالحديث بالسيرة، بيحضر خطب، بيقرأ، بيطالع، حتى يحس أنه كل خلية في جسمه تنطق. مرتبة العلم مرتبة عالية جدا، عالية جدا. ما تعرف قيمة علمك إلا ما تقعد مع جاهل، أيام تقعد معه خمس دقائق. أنا مرة يعني بدي سافر لبلد، فألي قريب مسافر إلى هذه البلد بسيارته الشخصية، عرض علي، قلت له ما في مانع. ركب إلى جانبه صديق له من كبار التجار، لكنه من الجهل بمكان كبير، فأنا ركبت واستمعت طوال الطريق إلى حديثهما. حينما وصلنا إلى هذه البلدة بعد خمس ساعات، والله الذي لا إله إلا هو، تمنيت أن آكل خبزاً يابساً طوال حياتي وألا أكون بهذا الجهل الذي يتمتع به هذا الغني. سخف على ضيق أفق، على أنانية، على جهل مطبق، لكن غني. فالإنسان رتبة العلم أعلى الرتب. لذلك الكفاءة بالزواج، اللي عنده فتاة مؤمنة معلمة القرآن والسنة، لا يتورط يزوجها لوحي الجاهل، بيكون قتله. الجاهل قيم الشهوة هي كل شيء بحياته. هي دارسة شرع، هي فقيها حافظة كتاب الله، هي بدها زوج مؤمن راقي يعرف قيمتها، يعرف قيمة دينها، يعرف قيمة قرآنها. إيه نعم. جتني رسالة الخطة الإذاعية الأخيرة، سمعتها فتاة في الحسكة، بعثت رسالة إلى جامع النابلسي، قرأتها، قالت لي أنا لي مشكلة، بتوافق أعرض علي؟ فقلت لها موافق. أجتني البارحة رسالة مطولة، فتاة مؤمنة حافظة لكتاب الله، في رجل ضرير كمان مؤمن تطوعت أن تتزوجه، ضرير. طبعا أنا أكبرت هذا الموقف، يعني هذا الضرير له شأن عند الله عز وجل، وفتاة يعني تامة الخلق ومن أسرة، لكن أرادت أن تضحي وأن تكون زوجة لهذا الضرير. طبعا الضرير أسكنها في بيت صغير، فأهلها أصروا على أن ترفضه وأن تأتي إليهم، وهي مصرة على أن تبقى معه وتسألني ماذا أفعل. قلت والله هذه بطولة، امرأة تحفظ كتاب الله عز وجل وتتطوع بهذه، طبعا ضرير بس لكنه مؤمن، ما اختارته لأنه ضرير فقط، ضرير ومؤمن. نعم. فهي المرأة العالمة الفقيهة التي تحفظ كتاب الله، يعني إذا ممكن نقدر مهرها بحسب دينها مهرها 100 مليون مهر، لأنها تحفظ أولادك. فلذلك كثير صعب تجمع جاهل مع عالم، صعب كثير. فسيدنا عمر قال رجل ملئ علما، قال سيدنا عمر رضي الله عنه لقي ركبا في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود، يعني في أثناء سفره لقي ركبا، يعني جماعة مسافرين فيهم عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا يناديهم من أين القوم، فأجابه عبد الله أقبلنا من الفج العميق. قال عمر أين تريدون؟ قال عبد الله البيت العتيق. قال عمر إن فيهم عالما، هذا عالم، من كل فج عتيق، أرادوا البيت العتيق. وأمر رجل فناداهم، قال اسألهم أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ناداهم: أي القرآن أحكم؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فناداهم: أي القرآن أجمع؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال نادهم: أي القرآن أخوف؟ قال ابن مسعود: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال عمر: فنادهم: أي القرآن أرجى؟ قال ابن مسعود: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال عمر: نادهم: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم. هذا مو منكم هذا الكلام. أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم. شوف الذي استوعب القرآن كله، أي آية أرجى وأي آية أخوف وأي آية أحكم وأي آية أعظم وأي آية أجمع؟ أيام تقعد مع قارئ قرآن تقريبا ولا أبالغ كأنه القرآن كله صفحة أمامه. أي موضوع؟ قال تعالى، قال تعالى، قال تعالى، هي من هذه السورة، هي من هذه السورة. هذا الماهر في القرآن مع النبيين والصديقين يوم القيامة. سئل علي عليه رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: عن أيهم تسألون؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. فقال سيدنا علي: علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى، وكفى به علما. إذا الإنسان درس القرآن وتعلمه فيه كل شيء، كلام خالق الكون، الكتاب المقرر، حبل الله المتين، النور المبين، الصراط المستقيم. شهدت أبا موسى الأشعري حين مات ابن مسعود، والواحد يقول لصاحبه: أتراه ترك مثله؟ حينما مات هذا الصحابي الجليل كان أصحاب النبي يسألون: أترك مثله؟ وكأن الجواب: لا. سيدنا أبو موسى الأشعري قال مرة: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. الإنسان إذا كان سئل وفي أعلم منه بالأدب ما يجاوب. يالكم جلسة يكون شخص مثلا طبيب يسأل مريض سؤال، وهذا شخص ما له طبيب، يقول له: اعمل هيك سائق، عيب، في طبيب قاعد، احترم الطبيب، أنت لا شيء أمامه. سؤال قانوني في محامي بتلاقي بيحكي، أيام سؤال شرعي وفي عالم هو بده يجاوب. هذا سوء أدب الإنسان. إذا في إنسان أعلم منك أسكت، اسأل فلانا. لذلك سيدنا أبو موسى ماذا قال؟ لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. شو عم استنبط الكلام؟ أن أصحاب النبي كان بعضهم يعرف حق بعضهم الآخر، يعرفون قدر بعضهم. المؤمنون يتعاونون، لا يتنافسون، لا يتحاسدون، لا يتباغضون، لا يتشاتمون، يتعاونون. يعني أنا أجمل منظر أراه في حياتي حينما أجد الدعاة إلى الله متعاونون، متعاونين، يحترم بعضهم بعضا، يجل بعضهم بعضا، يتعاونون على مصلحة المسلمين العامة. أما حينما أراهم يتنافسون ويتحاسدون ويتراشقون التهم، وكل واحد منهم يرى أنه هو الدين، وأن الله جل جلاله له وحده، وأن جماعته هم على حق، وهم الفئة الناجية، وما سواهم إلى النار، هذه نظرة ضيقة ضيقة سخيفة سخيفة. يجب أن يكون انتماؤك إلى مجموع المؤمنين، كل إنسان مؤمن عقيدته صحيحة، سلوكه منضبط على عيني ورأسي، وأنا أحترمه وأجله. وعن شقيق قال: كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة: إن أشبه الناس هديا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، ولا أدري ما يصنع في أهله، لعبد الله بن مسعود. أشبه الناس برسول الله، والله لقد علم المحظوظون من أصحاب محمد أن من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة هو عبد الله بن مسعود. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود عن نفسه: والله الذي لا إله إلا هو، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وإلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطي لأتيته. أية آية يعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو علمت أن أحدا من الناس في أي مكان أعلم مني لأتيته وتتلمذت على يديه. هذا المؤمن، يا بتعرف يا تتلمذ على واحد يعرف. إياك أن تتكبر، تعرف أنعم وأكرم، ما بتعرف تعلم. أما لا بتعلم وبدعي المعرفة، شيطان هذا. من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه. منهم من يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا غافل فنبهوه. منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فعلموه. أما أخطر واحد، منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. هذا نصف العالم خطير جدا، لا هو عالم فينتفع بعلمه، ولا هو جاهل فيتعلم. قال تميم بن حزلم: جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في منواله منك يا عبد الله بن مسعود. جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ. الإخاذ يعني مجمع الماء، يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ، يعني في مجمع ماء يروي شخص واحد، يعني تلاقي صخرة هيك فيها لتر ماء يروي شخص، مجمع يروي شخصين، مجمع مية، مجمع ألف، مجمع لو جاء أهل الأرض كلهم لارتووا من هذا المجمع. فابن مسعود من الأخير. خبر لطيف عن ابن مسعود، قال: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ما رأيت فقيها قط أقل صوما من ابن مسعود. نستغرب، فقيل له: لما لا تصوم؟ قال: إني أختار الصلاة على الصوم، إذا صمت ضعفت عن الصلاة. يعني كل واحد له مزاج، أيام في شخص مزاجه يتوافق مع الصيام، في شخص إذا صام يتعطل عن كل أعماله، تتجمد كل أعماله، ما عاد في ساي شيء بقى. فبيدرك بالحاسة السادسة إنه لو فطر، الحكي عن النفل طبعاً مو عن الفرض، على الفرض كل مسلم يصوم بأعلى درجات الصيام، أما الحكي عن النفل، في أشخاص يوافقهم صيام النفل، في أشخاص يرون لكثرة أعمالهم الصالحة وكثرة خدمتهم للناس وكثرة المسؤوليات المناطة بهم إذا قاموا تعطلت أعمالهم كلها، ما بقى فيه. فهذا سيدنا المسعود كان واقعي، قال إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. يبدو أن تلاوته وقراءته وصلاته وعمله الصالح يعني ينشط لها جميعا وهو في الإفطار. لذلك مر أصحاب رسول الله كانوا في سفر، بعضهم صام في السفر وبعضهم أفطر. أجمل شيء بهالرواية قال الذين صاموا لم يأخذوا على الذين لم يصوموا، والذين لم يصوموا لم يأخذوا على الذين صاموا. أما إذا واحد من المسلمين التعبانين يعني بيفلح بيصوم يوم عاشوراء، كل ما التقى ملك صام اليوم سنة الصيام منيح صمت وخلص اسكت، ما بيخلي واحد ما يقول ملك صام اليوم سنة اليوم ليش ما صايم، أفلح وصام هاليوم، بده بقى يعمل ضجيج ويعمل حملة إعلامية وأنا صايم وسنة الصيام. في شخص متعب، في شخص مريض، في شخص معه قرحة بمعدته، في شخص له وضعه الخاص، فالإنسان ما يتدخل بالنوافل، ما يتدخل. أنت عليك الفرائض، لقيته برمضان مفطر قيمة قيامته ومعك حق. أما بالأمور الثانية كل جسم له مزاج، كل إنسان له وضع، في أعمال، في كثافة أعمال، في أعمال شاقة أيام واحد وراء الفرن. إذا صام رمضان كتر خيره. شوف سيدنا ابن مسعود قال إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. قال مر أحد الصحابة بسيدنا ابن مسعود بسحر وهو يقول اللهم دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي. مو النبي قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير، وهذه نصيحتي لكم جميعا إذا الأمور ضاقت، تريد من الله شيء، أمور معثرة، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له، فقال إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم أخرهم إلى السحر. شوف الفهم الدقيق، سيدنا يعقوب ماذا قال؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. ليش ما قال سأستغفر الآن؟ قال لأنه يعلم أن وقت السحر وقت إجابة. قال لي يا ربي دعوتني فأجبتك، أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.